بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذه الآية كالتي قبلها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وكان أحسن بيان لها قول ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، أي في أمر دينكم. وقول مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله بشيء، لا بقول ولا بفعل. قال ابن كثير رحمه الله: هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين. الأدب الأول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نداء أعقبه أدب، تعليم أدب إلى آخر الآية. الأدب الثاني، النداء الثاني بعده أدب آخر، وهو: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: هذا أدب ثاني أدب الله تعالى به المؤمنين، أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته. قال الشنقيطي رحمه الله: وهذه الآية الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه، فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن يجهروا له، عن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أي ينادونه باسمه: يا محمد، يا أحمد، كما ينادي بعضهم بعضا، لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل يقول: يا رسول الله، فلا ينادونه باسمه. وعلى هذا سار الصحابة رضوان الله عليهم، ولما كان الأعراب ينادونه يا محمد أنزل الله القرآن تأديبا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وأيضا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وإنما أمروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه، ليس كخطاب بعضهم لبعض، كأن يقولوا: يا نبي الله، أو يا رسول الله، ونحو ذلك. وقد ساق ابن كثير رحمه الله جملة من الأدلة في امتثال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: لا ترفعوا أصواتكم، فما كانوا يرفعون أصواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكلمونه كأخ السرار. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال البخاري: حدثنا بسر بن صفوان اللخمي رضي الله عنه قال: حدثنا نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس أن يجعله أميرا عليهم أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر فقال نافع لا أحفظ اسمه، قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، واصفا أبا بكر وعمر، وهو وصف لمن اتصف بذلك للمؤمنين: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال ابن الزبير رضي الله عنهما: ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ما كان يسمع بعد رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر رضي الله عنه. فرد به دون مسلم. قال البخاري: حدثنا الحسن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد، في تسمية الرجل الآخر في هذه الرواية. وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر ما رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر رضي الله عنه: ما أردت خلافك. وتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية، إلى قوله: لا ترفعوا أصواتكم، حتى انقضت الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم الآية. وهكذا رواه ها هنا منفردا به أيضا: ولكن حتى لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم درجة لهم مغفرة وأجر عظيم. أما ما وراءها: إن الذين ينادونك، فسبب نزولها آخر كما تقدم. وقال الحافظ البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قلت: يا رسول الله، والله لا أكلمك إلا كأخي السرار، مثل السر، كأني أسارك، لأنه فيه رجل متروك وهو حسين بن عمر الأحمسي. حسين هذا وإن كان ضعيفا لكن قد روينا من حديث عبد الرحمن بن عوف أبي هريرة عنه بنحو ذلك، والله أعلم، يعني الحديث ذكره في منتهى الشواهد، والحديث ثابت في عن غير هذا، من غير هذا الطريق أو عن غير هذا. وسيزيد أيضا من بابه. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس. بعد نزول هذه الآية سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفعون أصواتهم في الخطاب له، وبعضهم خاف على نفسه لأنه كان جهوري الصوت أن يحبط عمله، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، قال له: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، يعني يقول: قد كنت أرفع صوتي جهوري. وقال إنه زعم، ظن أنه حبط عمله للآية أن تحبط أعمالكم، فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال موسى، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، قال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. فرد به البخاري من هذا الوجه، وساقه أحمد أيضا في مسنده بطريق طريق أخرى في 337 طريق أخرى إلى أنس. ثم أتى الإمام ابن كثير بطريق مستغربة في صحيح مسلم، بيّن غرابتها، غرابة بعض لفظها. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني. انظر الآن، يعني ماذا، حماد تفرد ببعض اللفظ في هذا الموضع انتقد عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت رضي الله عنه في بيته، قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ هذا النكارة، سعد بن معاذ. وتقدم أن الذي أتاه رجل آخر غير سعد، لأن سعد آنذاك ما كان موجودا. قال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى. قال سعد رضي الله عنه: إنه لجاري وما علمت له بشكوى، يعني بمرض ما هو مريض. فأتاه سعد رضي الله عنه فذكر له، هذا يدل أنهم كانوا يتفقدون جيرانهم، أذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثابت رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. أذكر ذلك سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: بل هو من أهل الجنة. ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن سليمان بن المغيرة به، وقال: ولم يذكر سعد معاذا، ولم يذكر سعد بن معاذ. مسلم يعل هذه اللفظة زيادة سعد بن معاذ، مسلم بذاته، وتبعه ابن كثير وغيره. وعن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بنحوه قال: لا، ليس فيه ذكر سعد بن معاذ، يعني ذكر سعد هنا منكر في هذا الحديث. قال: حدثنا هرين بن عبد الأعلى الأسدي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا، لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل، سنة 5، وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما تواترت في سنة 9 من الهجرة والله أعلم. يعني ذكر سعد بن معاذ منكر لأنه كان قد مات. فجزى الله ابن كثير خيرا كتابه هذا، ليس عبارة عن تفسير فقط، كتاب تفسير وذكر علل وذكر حديث وفقه وعلوم شتى، وإنما ساق هذا لبيان أدب الصحابة بعد نزول هذه الآية، أدب أبي بكر، أدب عمر، أدب سعد بن معاذ، أدب عمر، أدب خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس، أمثال هؤلاء كانوا في غاية الأدب بعد نزول هذه الآية. فثبت عن أبي بكر لما نزلت قال: والله لا أكلمك إلا كأخي السرار، ثبت من طرق أشار ابن كثير إليها معروفة، أي أكلمك مثل الذي كمن يتكلم سرا أو همسا. وثبت عن عمر لما نزلت هذه الآية كان لا يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا همسا، لا يكاد يسمع، فما تكلم بكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم استفهم منه ماذا يقول، استفهم النبي من عمر بعد هذا. ولما سمع عمر صوت رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، جاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أي أنتما في مسجد رسول الله وبجوار قبره، لا ترفعا أصواتكما. فالصحيح هذا. وفي البخاري أيضا وغيره عن ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا حديث، وذكر قصة ثابت بن قيس التي قرأناها آنفا، وهذا يدل على حسن أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم استجابتهم. وساق أيضا الإمام ابن كثير من تفسير ابن جرير قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا زيد الحباب قال: حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس قال: حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت عن قيس بن شماس عن أبيه أنه ابن ذكر مثل: لا ترفع أصواتكم. قال: قعد ثابت بن قيس رضي الله عنه في الطريق يبكي، الصحيح أنه قعد في بيته يبكي، وهذا الحديث ثابت في الصحيح وفي غيره. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك، فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بحضرة سنته وحديث بسنته وحالة الذكر. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسول الله ارتفعت أصواتهم فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ الحديث. وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره كما كان يكره في حياته، والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حيا وفي قبره، صلوات الله وسلامه عليه دائما، ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بخاطب بسكينة أي النبي صلى الله عليه وسلم ووقار وتعظيم. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. قال النووي رحمه الله في قصة ثابت بن قيس في صحيح مسلم باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، كتاب الإيمان رقم 119 الحديث: وخوفي حين نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. وكان ثابت جهير الصوت وكان يرفع صوته وكان خطيب الأنصار، لذلك اشتد حذره أكثر من غيره. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس، وهي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة، وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم. أي ما فعل ثابت بن قيس خطيب الأنصار كما في صحيح مسلم بهذه الطريق الأخرى. وفي كتاب المناقب ذكر هذا الحديث، مناقب من صحيح البخاري 3613، منقبة ثابت بن قيس. وأبان إعلال ذكر سعد بن معاذ فيها أنه وهم، ظاهر وهم من حماد بن سلامة في هذا الموضع، فإنه قد كان توفي قبل، أما التأويل والجمع بينها ففيه نظر. قال ابن كثير: وقوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهينا عن رفع الصوت عند خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب أو ما بين السماوات والأرض. جاء هذا وهذا والحديث في الصحيح. ثم في هذه الآية هل يحبط عمل إنسان وهو لا يشعر، ذكر القرطبي رحمه الله في هذا 6 مسائل عند هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم. المسألة الأولى أسباب النزول كما ذكرها ابن كثير، وقصة تأدب الصحابة بعد نزول الآية. المسألة الثانية: لا تجهروا بالقول، لا تخاطبوه يا محمد يا أحمد إلى آخره، وأنهم يخاطبونه بأدب بذكر الرسالة أو النبوة تعظيما له وتوقيرا. المسألة الثالثة: الأمر بالتعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغ بصوته، ومعنى لا يعارضه في الكلام أيضا. وقد ذكر العلماء رفع الصوت عند قبره أيضا تأدبا، عدم رفع الصوت عند قبره وعلى سنته ولا يعارض برأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. المسألة الرابعة: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، ذكر هذا ابن كثير أيضا كما سمعت مما قرأنا. المسألة الخامسة: ليس الغرض برفع الصوت والجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة، لو رفع صوته مستخفا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مستهينا به كفر، وهكذا رفع صوته على السنة وعارضها مستهينا بها محقرا لها كفر أو للقرآن. ولكن قال هنا: لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون، وإنما الغرض صوت هو في نفسه مسموع غير مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء فيتكلف الغرض منهم ورده إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير، ولم يتناول النهي أيضا عن رفع الصوت الذي لا يتأذى به رسول الله، وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك. ففي الحديث أنه قال للعباس حين انهزم الناس وحين صرخ بالناس، كان العباس أجهر الناس صوتا، أصح العباس يا صباحاه ويا أهل الشجرة وغير ذلك. الشاهد أن النهي لو كان على سبيل الاستهانة بالنبي كان كفرا، وعلى هذا يحمل أن تحبط أعمالكم، أن يتمادى ذلك إذا حصل الاستهانة به كفرتم، أما أن يقال إنه مجرد الصوت بجانبه كفر لا، من الأدب أن يغض الصوت معه ويكون معصية إذا ارتفع الصوت وسبيلا إلى زيغ القلب، سبيلا إلى زيغ القلب. وفي بعض الحالات رفع الصوت يأمر به هو، وكان الخطيب يرفع صوته وقال إنه من أهل الجنة. ثم قال القرطبي رحمه الله: أن تحبط أعمالكم لأن تحبط، أي فتحبط أعمالكم، فاللام المقدرة لام الصيرورة، وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم. فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره لمن شهد بالحق وهم يعلمون، لو يعلموا الإيمان الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع، كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم، وإنما أنه يكون ذلك ذريعة ووسيلة إلى الكفر. أما أنه يكون بذلك كافرا وهو لا يشعر، يعني ماذا؟ ذريعة ووسيلة، كذا ذكر القرطبي. ومن محبطات الأعمال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الردة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال الدنيا والآخرة والشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وترك الصلاة، من ترك صلاة العصر حبط عمله، وغيرها مثلها، عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، هذا يصدق على الصلاة الواحدة وعلى غيرها. وتقديم الآراء والأنظمة والقوانين ارتضاء لها وتقديما لها على كتاب الله وسنة رسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى قول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال ابن القيم رحمه الله: فالرياء ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وعندك محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الأعمال، وقد قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر سبحانه المؤمن حبط أعمالهم بالجهر لرسول الله كما يجهر بعضهم لبعض، وليس هذا بردة بل معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول رسول الله وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد يحبط عمله ولا يشعر؟ ومن هذا قول من ترك العصر حبط عمله، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما هي غاية أن يكون معصية، فمعرفة ما يفسد الأعمال، منها ما يفسد الأعمال ومنها يفسد الإسلام. الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغى أن يفتش عليه العبد، ويحرص عليه ويحرص على علمه ويحذره. ولقد قال قولا أفسد، يعني أفسدت عليه دنياه وأخراه الذي تألي على الله من مما يحبط العمل، قد غفرت له وأحبطت عملك، لأنه تألي على الله عز وجل واعتراض عليه. طيب، هذا بحث جيد في كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله في هذه المسألة من صفحة 20 وبعدها لمن أراد تتمته، أنه قد يحبط، لكن الظاهر والله أعلم أنه قد يصير إلى ما يحبط عمله. أما الخطأ، إني كما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست أخشى عليكم الخطأ، أخشى عليكم العمد. فإن كان على سبيل الخطأ يقوله أو عدم تعمد إنه لا يحبط عمله، ولكنه قد يأثم في ذلك الفعل لعدم تعلمه الأدب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند سنته. أن تحبط أعمالكم، قرأنا في هذه المسألة أيضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أنه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول قد يحبط عمله ولا يشعر، ومنهم من يقول هذه لام السيرورة متضمنة لذلك لأن تعبط فيها لام السيرورة أعمالكم وأنتم لا تشعرون باعتبار أن هذا قد يزيغ به فلما زاغ وأزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين أن يتمادى بكم ذلك أو يسبب ذلك لكم أما وهو لا يشعر ولا يتعمد وهو مخطئ أو ناسي أو شيء من ذلك أو جاهل بالحكم لا يحبط عمله لأدلة العذر بالجهل وأدلة يعني الخطأ والنسيان وغير ذلك وهذا قول جيد. قال ثم ندب عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أي أخلصها لها امتحن قلوبهم أي أخلصها ابتلاها بالإخلاص وجعلها أهلا علمها فأصلحها وجعلها أهلا ومحلا للإخلاص وللطاعة هذا معنى امتحن الله قلوبهم للتقوى فأثنى الله عز وجل على الصحابة الذين كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيغضون أصواتهم عنده وربما لا يسألونه تهيبا فيأتي الأعرابي الذي ما قد عرف مثل هذه الأحكام ويسأل ويرفع صوته وربما فرحوا ببعض أسئلة الأعراب ليستفيدوا. وقال الإمام أحمد في كتاب الزهد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان منصور المجاهد قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ورجاله ثقات يعني يريد المعصية لكنه يتورع ويجتنبها خوفا من الله هذا الذي امتحن الله قلبه للتقوى حيث أنه ثبت قلبه على الحق وأبعده عن الباطل. فالحاصل أن الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم الصلحاء الذين يجانبون المعاصي يعلمون أنها معاصي ويجانبونها ويعلمون الطاعات ويعملونها وليس إنسان لم تطرأ على قلبه ولا عرفها. ويتعلق بدرس الأمس بقوله سميع عليم إثبات السمع لله سبحانه وتعالى إثبات البصر لله العلم لله سبحانه وتعالى وهذان الاسمان مجمع عليهما بالأدلة الأدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك إنني معكما أسمع وأرى وهذا سمع رعاية وإحاطة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا سمع عام قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سبحان من سمع وسع سمعه الأصوات قالت عائشة غلقه البخاري يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال أخرجه البخاري ومسلم إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. أهل السنة والجماعة يقول إن الله سميع بسمع يليق بجلاله وعظمته كما أنه بصير بصر ليس كمثله شيء والسميع البصير ونقل الإجماع على ذلك. وكذا العلم أيضا صفة ذاتية لله وهو من أسمائه العليم عالم الغيب والشهادة ما يغيب وما الغيب الحاضر الشهادة الحاضر والغيب الذي لا يرى ولا يحيطون بشيء من علمه أن الله بكل شيء عليم إنك أنت علام الغيوب استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقر هذا الطير أو الموسى إن الله عنده علم الساعة إليه يرد علم الساعة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب انظر أيضا بدايا الفوائد فيها فائدة المجلد الثاني حسب تلك فأما السماع الذي مدحه الله في كتابه وأمر به وأثنى عليه على أصحابه وذم المعرضين عليه ولعنهم وجعلهم أضل من أنعم سبيلا وهم القائلون في النار لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير هو سمع آياته المتلوة التي أنزلها رسوله فهذا السمع أساس الإيمان إلى قوله هو ثلاثة أنواع سمع إدراك بحاسة الأذن وسمع فهم وعقل وسمع إجابة وقبول سمع إجابة وإثابة سمع الله لمن حمده في حق الله سبحانه وتعالى. فأما سماع الإدراك ففي قوله تعالى عن مؤمن الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا وقوله قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى آية إدراك. وهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة. اثنين سماع الفهم، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، أي لا تفهمهم ما يفهمون. إن الله يسمع من يشاء ما أنت مسمع في القبور، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم، إلا هم يسمعون كلامك لكن ما يفهمون لا يعقلون. وأما سمع القبول والإجابة سمعنا وأطعنا، والتحقيق أنه متضمن للأنواع الثلاثة، وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه واستجابوا له. هذا فيما يتعلق بالسمع العام وسمع الناس. وأما سمع الإجابة والإثابة سمع الله لمن حمده، هذه فيها فوائد. هذه الآيات ذكرنا منها بعضا من فوائدها. بارك الله فيكم. النداء يا أيها الذين آمنوا لبيان شرف المؤمنين، لم يقل يا أيها الناس، فتكريمهم وتخصيصهم بالإيمان مدح لهم. نهي المؤمنين لأنهم أحق بذلك، وهم نداءهم بذلك، وهم خير من يطبق هذه الأوامر ويجتنب النواهي. تحذير المؤمنين عن رفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وتحذيرهم من الجهر له بالقول. جواز رفع الناس أصواتهم فيما بينهم، لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، بينكم تحدثوا ارفعوا فيما بينكم، ولكن أيضا بما لا يتعارض مع الأدب، كما قال الله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، اخفض من صوتك واغضض من صوتك. ومن الأدب أن يكون حتى خطابه مع أخيه دون ما يسبب القلق. وأن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يقال فوق سنته، والجهر له بالقول سبب لحبوط العمل، سبب من الأسباب المؤدية إلى حبوط العمل. وأنه ينبغي عدم رفع الصوت والجهر بالقول مع ذي المكانة في الأمة كالوالد والعالم الكبير والأمير ونحوهم تأدبا. فيه تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره، أن ذلك واجب. وفيه ثناء الله عز وجل على من يعملون الأعمال الصالحة، ومن ذلك غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثناء على الصحابة في مقدمة من امتثل ذلك. وفيه إثابة الله سبحانه وتعالى لأهل الأعمال الصالحة، لهم مغفرة وأجر عظيم. وفيه التخلية قبل التحلية كما يقال. شيخ الإسلام سئل أيهما أفضل، التسبيح أم استغفار؟ قال استغفار لأنه تخلية، ثم التسبيح لأنه تحلية، يعني تخلية معنى تنظيف للمعاصي. الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله كالذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. بعد أن امتحن قلوبهم وصفيت قلوبهم وأخلصت غفر لهم. إلى هنا بارك الله فيكم.